بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجامع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، آمين، إنه جواد كريم. أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب بلوغ المرام، كما يعلم طلبة العلم أنه من أعظم الكتب التي تعتني بمتون الأحاديث، فهو أصل في أدلة الأحكام كما بين مصنف رحمه الله، وأنه يبين أدلة أصول أو أصول الأحكام في كتابه هذا، ولهذا اعتنى به رحمه الله وحضره تحريرا بالغا وانتقى أحاديثه. والإمام ابن حجر إمام مشهور معروف بين العلماء وغيرهم بمعرفته بالحديث وحفظه له وفهمه فيه، وأعظم دلالة على ذلك كتابه العظيم فتح الباري، الذي يعتبر بحق من كتب الإسلام العظام. ولهذا تجد في هذا الكتاب، تجد في شرح البخاري من العلم العظيم الشيء الكثير، وذلك أنه يعتني ببيان الحديث، ومع ذكر أقوال أهل العلم من الشراح الكبار، ويتعقب ويتتبع كثيرا مما يذكره رحمه الله، والجمع وخاصة الجمع بين الأخبار، وعدم العجلة في القول بالنسخ، أو أن الأخبار ظاهرها أن ظاهرها التعارض، فيعتني بالجمع وإيراد الأخبار حتى تجتمع وتأتلف ولا تتضاد، مع بيان دليل على ذلك. وهذا المسلك يسلكه أئمة الفقه من الحديث، ويظهر هذا واضحا جليا في كتابات العلماء قبله وبعده، فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبل الجميع الإمام أحمد، وكل ذلك رحمة الله على الجميع، وكل ذلك مما استفادوه من كلام أهل العلم قبلهم، وخاصة أئمتهم وهم الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذا الكتاب كتاب جدير بطالب العلم أن يعتني به. ومصنفه رحمه الله يجمع أصول الأحكام، لكن لا يتتبع كل الأخبار التي يختلف فيها العلماء، إنما يجمع أصول الأحكام في كل ذلك. ربما ذكر الخبر وذكر ما يعارضه، أو ذكر الخبر وذكر ما يخصصه، يعني ذكر ما يعارضه بالظاهر، فيحتاج طالب العلم إلى النظر في كلام ما ذكر لتتبع كلام أهل العلم للجمع بين الأخبار. وهذه طريقة استفادها ممن اعتنى بهذا الجانب من أئمة الفقه والحديث، مما يظهر هذا منه أبو داود رحمه الله في سننه، فإنه يبوي يذكر الباب ويذكر فيه الخبرين وقد يكون ظهيرهما التعارض فيكون الخبر الآخر إما خاصا والأول عام أو الثاني مقيد والأول مطلق أو الأول منسوب والذي بعده ناسخ أو غير ذلك. وبهذا يتبين أو بذكره الأخبار تكون أصولا في الأحكام وأصولا في اختلاف أهل العلم، لأن هذه الأخبار كل من أهل العلم أخذ بشيء منها وقال به. وسنتعرف في شرح ما تيسر من شرح كتاب الصلاة مما ذكر رحمه الله على وجه يبين المراد، ومع ذكر ما يظهر رجحانه بالدليل إن ظهر، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نأتي وما نذر، آمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. العلماء يذكرون أولا الصلاة، يذكرون أولا الطهارة. في الغالب أن المصنفين في باب الفقه والحديث أو الأكثر خاصة من المتأخرين يذكرون أولا كتاب الطهارة، ودرج جمع منهم على ذكر أحكام العقائد والتوحيد في أول التطهير، كالإمام مسلم رحمه الله وابن ماجه وغيرهم، ودرج جماهيرهم وأكثرهم على ذكر الطهارة، ثم يذكرون ما بعدها من أبواب الفقه إلى آخر أبواب الفقه. وذلك أن الطهارة شرط للصلاة، فإذا عرف المكلف أحكام الطهارة وتبين الطهارة وتبين له أحكام المياه وكذلك ما يتبعها، فإنه بعد ذلك يقدم على هذه العبادة بعلم ويؤدي المشروط، لأن الطهارة شرط للصلاة، شرط للصلاة، فيفعل المشروط لها وهو ما شرط له الطهارة هو الصلاة، فيعملها بعلم بعد أن تعلم أحكام الطهارة. والصلاة يذكر العلماء في هذا بحثا في معناها، فهي باللغة الدعاء، صلاة باللغة الدعاء، لكن هل هي في الشرع تغير معناها أو لم يتغير؟ منهم من يقال إن الشرع نقلها، نقل معناها من اللغة نقلا تاما فلا علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ومنهم من يقول غيرها تغييرا تاما. الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم أنه لم ينقلها ولم يغيرها، إنما قيدها، إنما قيد الصلاة، وإلا فإن الألفاظ اللغوية التي في اللغة وجاء الشرع بشيء منها وبأحكام لها لم يغيرها، كالصلاة مثلا والزكاة والصوم والحج. فالصلاة في اللغة مطلق الدعاء، والزكاة الطهرة والنماء والطهرة أو الطهارة، والصوم في اللغة الإيثار، والحج في اللغة القصد. فالشرع جاء بهذه الأحكام، جاء بهذه الأمور، هذه العبادات العظيمة بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فنقول إنه إنها إن معناها بالشرع هو معناها باللغة، إنما زاد عليها أمورا وقيد إطلاقها، فهي باللغة مطلق الدعاء يشمل كل دعاء، وهي بالشرع دعاء في أحوال خاصة في الركوع والسجود، فهو دعاء مشروع مع ركوع وسجود وقيام وخضر ورفع. فالصلاة كلها دعاء، لكنه دعاء دعاء قارن هذه الأركان، ولا تكون الصلاة ولا تتم إلا هذه الحركات إلا بالذكر، بجميع أنواع الذكر، بجميع أنواع الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وكذلك مثلا الصوم فإنه باللغة للإمساك عن كل شيء، إمساك عن الكلام، إمساك عن الطعام، إمساك عن الشراب، إمساك خير صيام وخير غير صائمة، غير صائمة تحت العذاب وأخرى تعني كل دمى، فجعلها صائمة. فهو بمعنى الإمساك، لكنه بالشرع إمساك مخصوص. كذلك الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، كل من قصد معظما فإنه يعتبر حج له. وفي الشرع قصد إلى شيء خاص، قصد إلى شيء خاص، وهو قصد المناسك التي بينها الشرع بقوله الشارع بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. والصلاة أعظم أركان الإسلام، أو من أعظم أركان، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا عظمها الله وعظمها نبيه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في كلام صنف شيء من الأخبار المبينة لهذا المعنى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الآية الأخرى: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة بل متواترة في أهمية الصلاة. ويذكر العلماء في يذكرون في أحكام الصلاة أمورا، منها المواقيت، لأن الصلاة لها مواقيت، إن الصلاة كانت على كتابا موجودا. والشرع بين مواقيت الصلاة، ولهذا ذكر مصنف رحمه الله قال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، وهو الزمن أو ما حد للفعل زمانا كان أو مكان، هو الشيء المحدود للفعل زمانا كان أو مكان، كلما كان محدودا للفعل فإنه ميقات، مثل مواقيت الحج مواقيت مكانية، وللحج مواقيت زمانية كأشهر الحج، ومواقيت الصلاة مواقيت زمانية. وهذه المواقيت لها أول ولها آخر، كما سيأتي في كلام صنف رحمه الله في ذكره للأخبار. واعلم أن الصلوات منها ما ليس له وقت ولا ميقات، بل تصلى في كل وقت في غير أوقات المحل، وهي النوافل المطلقة، فإنها تصلى في كل، هذه ليس لها وقت. الصلاة خير الموضوع من شاء استقل ومن شاء استعجل، في غير أوقات الله يصلي ما شاء. وهنالك أوقات وهنالك صلوات مقدرة أو لها زمن محدودة بالزمن من النوافل، فصلاة الضحى فهي مقدرة زمنها من طلوع الشمس حتى تزول الشمس. وهنالك صلوات تصلى بحسب أسبابها كصلاة السجود والعيدين والاستسقاء. وهنالك أيضا صلوات من النوافل تصلى ولكن ليست من النوافل المطلقة، لكن في سبب كتحية المسجد وسنة كتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها. فهذه كما سيأتي أنها على الصحيح تصلى في أي وقت، حتى في أوقات النهي فهي آكد من النوافل المطلقة التي لا سبب لها. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وأبوه عمرو بن العاص صحابي جليل أحد جهات العرب رضي الله عنه الجميع. وعبد الله بن عمرو من العباد، والذي وله القصة المشهورة مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن قراءة القرآن وعن الصلاة، وقد استمر على ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام عليه حتى توفي رضي الله عنه. وذكر جمع من العلم أنه توفي ليالي الحرب سنة 63. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، ومن أصح الأحاديث في المواقيت، وهذا من حسن اختيار المصنف رحمه الله حيث ذكر هذا الحديث الذي هو أصل، وجعله أصلا في هذا الباب، جعله أصلا في باب المواقيت، وذكر الأحاديث الأخرى، ذكر شيئا من رواياتها ما زيد عليه من احتاج له المصنف رحمه الله، فجعل هذا الباب أصلا، جعل هذا الحديث أصلا. وحديث عبد الله بن عمرو من أصح الأحاديث ومن أبينها، لأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وغالب الأحاديث وأكثرها التي جاءت في التوقيت كلها من فعله، كحديث بريدة وحديث أبي موسى وكذلك حديث، وكلها من صحيح مسلم، وكذلك إمام جبريل له عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قبل الهجرة في مكة، في حديث ابن عباس، حديث من أصح الأحاديث ومن أحسنها بيانا، لأنه وقتها بقوله، وفي بعض الروايات أنه سئل عليه الصلاة والسلام فبين له من مواقيت. قال وقت الظهر إلى زالة الشمس، وهذا محل إجماع، أو كالإجماع منهم استقر إجماع للعلم على أن الظهر لا تصلى إلا إلى زالة الشمس، إلى وزوالها هو ميلانها إلى جهة الغروب، ولا تصح الصلاة قبل زوال الشمس، صلاة الفرض، صلاة الظهر، ولكن إذا أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك فإنه بما غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه بنى على ذلك، فإذا غلب على ظنه زوال الشمس فإنه يصلي. وكذلك مثل في هذه الأيام يكون معرفة الوقت عن طريق الإخبار، عن طريق سماع المؤذن، وهذا كاف في الإخبار، بل لو حتى ولو أمكنه العلم، لو أمكنه أن يعلم الوقت بنفسه فلا يلزمه ذلك، لأن هذا خبر عن عبادة فيكتفى به بإخبار الثقة أو وجود القرائن على دخول الوقت. وقت الظهر إلى زالة الشمس، وزوالها كما سبق هو أن تنصرف إلى جهة الغرب، والشمس كما ذكر كما يقول العلم إذا طلعت من جهة المشرق كل شاخص يقابلها له ظل، ولا يزال الظل ينقص حتى تستوي السماء وتكون في وسط الفلك، ثم بعد ذلك ينتهي الظل. لكن هنالك شيء يسمى فيض الزوال، لأنه معلوم أن أكثر البلاد لا يذهب الظل وقت الزوال، بل يبقى منه شيء، لأنه كما يذكرون لا يذهب الظل تماما ولا يبقى إلا في البلاد الاستوائية التي تكون على خط الاستواء، يعني معنى أنه ليس هنالك ظل للشمس، أما ما كانت إذا ما كان شمالا عنها فإنه يبقى ظل. ولهذا في بعض البلاد، ربما كان وقت الزوال ظل الإنسان كطوله، ولهذا يستأذن العلماء يقولون إذا مال إلى جهة الغرب وكان الظل شيئا يسيرا سوى فيض الزوال، يعني سوى الظل الذي يكون موجودا عند الزوال. وطريقة ذلك أن الشمس ترتفع من جهة المشرق فلا يزال الظل ينقص وينقص حتى تستوي بسبب السماء، فإن كان الواقف تحتها مشامسا لها فإنه لا يكون له ظل، وإن لم يكن مشامسا لها إذا استوت في كبد السماء وفي وسط الفلك فإنه يبقى ظل وهو فيء الزوال، وعند ذلك ينتهي نقص الظل. إذا انتهى نقص الظل هذا هو وقت الزوال، إذا انتهى تناقص الظل فإن هذا هو وقت الزوال، ثم بعد ذلك إذا زاد أدنى زيادة هو الزوال، بيع الزوال هو الذي تزول عليه الشمس بعد تمام نقص الظل منذ ارتفاعها من جهة المشرق. فلهذا قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني انصرفت إلى جهة الغروب، ثم بعد ذلك صار الظل يرتفع، فبهذا يدخل وقت الظهر. وكان ظل الرجل كطوله، يعني أنه وقت الظهر يمتد من ابتداء زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوله. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ظل الرجل كطوله لأن هذا هو الظل الذي يكون مقاربا في تلك البلاد في مكة وما قاربها، لأن في الغالب أن فيء الزوال في مكة كما ذكر العلماء فيء يسير جدا نحو قدر الشراك أو أقل، فلهذا هذا ظل مقارب. فإذا كان ظل الرجل كطوله ينتهي وقت الظهر، فلها أول ولها آخر. وهذا سيأتي أيضا له زيادة في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، فيمتد إلى أن يكون ظل الرجل كطوله. وقوله الرجل تمشي، والمراد ظل الشعر، كل شعر المراد كل ظل ساقط. إذا كان ظل الساقط كطوله فإنه يكون ينتهي وقت الظهر ما لم يحل وقت العصر. فبانتهاء فيرورة ظل الرجل كطوله بعد هيئ الزوال فإنه يحضر وقت العصر. وهذا يبين قول جمهور العلماء أنه لا فاصل بين الوقتين، وهذا وصف لا فاصل بين وقت الظهر والعصر، وليس هنالك وقت مشترك على الصحيح، فبمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر. ووقت العصر ما لم تقترب الشمس، يعني يمتد من مصير من هذا الوقت وهو أن يكون ظله كظله إلى أن تقترب الشمس، وكله وقت للعصر. وهنالك توقيت آخر لم يذكره المصنف رحمه الله في وقت العصر ولم يشر إليه في الروايات الآتية، وهو أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا جاء بحديث جابر وحديث عباس، وذكره مناسب وهي زائدة، لأن العصر على الأظهر لها ثلاثة أوقات فيما يظهر من الأخبار: وقت فضيلة وهو من أولها إلى من أول من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء، يعني من أولها من أول وقت العصر. ثم بعد ذلك يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كل شيء مثله. ثم وقت آخر يتلوه، بعضهم يقول إباحة وأنه ليس ولا وقت الذي قبل وهو وهو من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس على ظاهر حديث الله بن عمرو. ووقت ضرورة من اضطرارها إلى غروب الشمس، وهذا سيأتي. ووقت صلاة العصر ما لم يغب الشفق، والشفق الحمرة كما سيأتي على الصحيح، والحمرة في الحمر والسفر لا فرق بينهما، فما دامت الحمرة موجودة وقت المغرب لا زال. والصحيح أن للمغرب وقتين، خلافا لقول الشافعي والجماعة من العلم أن لها وقتا واحدا بقدر الوضوء والصلاة والصواب أن لها وقتين، وهو من مغيب الشمس وسقوط قرب الشمس إلى أن يغيب الشفق أو يسقط أو يذهب ثور الشفق وهو ثورانه وهو الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وهذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة: إن للصلاة أولا وآخر، يعني لها وقت أول ولا وقت آخر. وذكر أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا أنه أخر العشاء إلى نصف الليل وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل. فصلاة العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل، فعلى هذا يختلف الوقت كما أن الزواج يختلف. الزواج كل يوم يختلف الزواج من بلد إلى بلد ومن شهر إلى شهر، فربما من يوم إلى يوم. فكذلك نصف الليل بحسب تقدم الوقت وتأخره فإن نصف الليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فكل يوم يكون مقدار الليل من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا فنصفه هو وقت العشاء إذا انتقل. فلو كان مثلا الليل مثلا مقدار 10 ساعات، مقدار الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نصف الليل ينتهي بعد مضي 5 ساعات. لو كان الليل 11 ساعة، نصف الليل بعد مضي 5 ساعات، بعد ما تمضي 5 ساعات، بعد ما تمضي 5 ساعات ونصف، لا يجوز تأخير هذا الوقت، بل يكون وقت ضرورة كوقت العصر من اصفرارها إلى غروب الشمس. وهذا يبينه هذه الأحاديث لأنه جعله إلى نصف الليل أوسط. أما امتداد إلى طلوع الفجر فهو في أخبار سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. وقت الصبح، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا وقت الصبح من طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق للفجر الثالث، وهو أن يتبين ويظهر الفجر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها في غالب أحيانه كما سيأتي. فيمتد وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكله وقت موسع، والفجر ليس لها وقت ضرورة، بل جميع الأوقات ليس لها وقت ضرورة، الظهر والمغرب والفجر هذه الثلاثة، إنما ضرورة خاصة بالعصر والعشاء، بالعصر والعشاء. فالفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس لأنه حددها عليه الصلاة والسلام إلى طلوع الشمس. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى اليوم الثاني، صلى اليوم الثاني لما أنه وقف الصلاة، وقال لذلك الرجل الذي سأله عن الصلاة فأمره أن يصلي، فصلى في اليوم الثاني والناس يقولون أو لما فرق الشمس طلعت أو كانت أن تطلع، لأنه أخرها تبين أن وقتها إلى طلوع الشمس، لكن المبادرة إليها هو الأفضل كما سيأتي. هذا أما مع الجماعة فيجب صلاتها مع الجماعة، لكن وقتها متسع، وقتها متسع، وقت الصيام إلى طلوع الشمس كالوقتين الآخرين بخلاف العصر والعشاء. وله من حديث بريدة في العصر قال وله المصنف رحمه الله كما ذكر جعل هذا الحديث، جعل حديث عبد الله بن عمر أصل، ثم بعد ذلك ذكر زيادات من الروايات حتى يعلم ما فيها من الفوائد، من زوائد الفوائد، لأن الرواية الأخرى فيها زوائد. المصنف رحمه الله كأنه ذكر في هذا المختصر ذكر جملة أحاديث لكن اختصر بعضها واغتنى وكفى بهذا الحديث عن ذكر تمامه. قال وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقيه. بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، صحابي جميل رضي الله عنه، توفي بعد 63 أو نحو 63 رضي الله عنه ورحمه. يقول والشمس بيضاء نقية، قال في العصر والشمس بيضاء نقية. هذا المصنف رحمه ذكره وظاهره يخالف وقت العصر ما تصفر الشمس، لأن الانفجار غير كونها بيضاء نقية، البيضاء كونها فيها حياتها وفيها لمعانها وفيها شعاعها ظاهر البياض. فأراد أن يبين أنها لا زالت بيضاء نقية، ولهذا إشارة إلى أنه إلى أن الأفضل في وقتها أن تصلى في هذا الوقت كما صلىها عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، وكما سيأتي في أخبار الأفضل المبادرة به، كلما بكر كلما كان أولى، وكلما بكر كلما كان أبعد عن وقت المنافقين، كما ذكر عليه الصلاة والسلام حديث أنس قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني منذ أن تضيق وأن تميل للغروب إلى أن تغرب. قال وله من حديث أبي موسى، أبو موسى هو عبد الله بن قيس من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله عنه، وتوفي سنة 50 للهجرة. قال وله يعني المسجد والشمس مرتفعة، وفي هذه الأخبار دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى صلاة العصر. وقال في أخبر في أحاديث أنه قال فباتته صلاة حليه بن عمر صحيحين من باتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. وفي صحيح البخاري في بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والصحيح أن هي الصلاة الوسطى، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني هي صلاة العصر على صحيح الأخبار في هذا الباب من حديث علي وحديث المسعود وغيرها أنها هي الصلاة الوسطى، ولا أنها متوسطة بين صلاتين، بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وبين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهي بين صلاتين ليليتين وبين صلاتين نهاريتين، لأن صلاة الفجر من صلاة النهار وصلاة المغرب من صلاة الليل، فهي الصلاة الوسطى. وعن أبي بردة الأسلمي هو نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، توفي بعد سنة 65 للهجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني أنهم كانوا يحرصون على الصلاة ما عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى منزله في أقصى المدينة. وكانت المدينة فيها محلات، وكانت بعض المحلات بعيدة، قال والشمس حية، هذا دلالة على أنه كان يبصر بصلاة العصر ويبادر إليها. فإذا كان أقل هذه أماكن مساكن من المدينة نحو، إذا كان في أقصى المدينة، إذا كان في أقصى المدينة لا شك أن مسافة فيها بول، بعد الصلاة يرجع والشمس حية بعد الفراغ منها، فهذا ما فيه عناية المؤخر عليه الصلاة والسلام، يعتني في صلاته ويطمئن فيها ويقيل فيها، فهذا يبين أنه كان يبادر ويبكي بها عليه الصلاة والسلام. والشمس حية يعني فيها حياتها وفيها حرارتها يعني قبل اضطرارها. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وهذا هو الأصل في صلاة العشاء، والأفضل أن تؤخر إلى أن كان ذلك، كان يستحب أن يؤخر من العشاء. وثبت في الأخبار أنه أخرها من حديث أنس ومن حديث ابن عمر وفي حديث عائشة أعتم صلى الله عليه وسلم بالعشاء كما سيأتي، حتى ذهب عامة الليل، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري كلها تدل على أنه أخرها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس وفي حديث أبي موسى وحديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها وقد نام النساء والصبيان قال أما إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لا تزالوا في صلاة من تضرتم الصلاة. وفي لفظ ليس يصليها من أهل الأرض أحد غير أحد غيره، فيبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي هذه الصلاة غيرهم، لأن الناس قد رقدوا يعني عن الصلاة وهم لا زالوا ينتظرون الصلاة، ومنتظر الصلاة في صلاة. بل إذا كان الذي يقصد الصلاة هو صلاة، في صحيح مسلم إن أحدكم لا يزال في صلاة، أو إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة وهو في صلاة، إذا كان الذي يعمد إلى الصلاة ويمشي إليها في صلاة فبالأحرى والأولى أن الذي دخل المسجد وانتظرها أنه في صلاة، ولهذا فهو في عبادة لأنه ينتظر عبادة. فالأفضل تأخيرها إلى أن كان ذلك، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس، ولهذا قال ويستحب، وكان يستحب أن يؤخر من عشاء يحب ذلك، ولهذا قال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي، اللفظ الآخر لما أخرها إلى نصف الليل عليه الصلاة والسلام. ففعل يبين للناس أن هذا هو الوقت، لكن كما سيأتي الحديث أنه إذا رأى السماء عجل قال وكان يكره، كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها، يكره النوم قبل صلاة العشاء، وذلك أن النوم قبلها إما أن يفضي إلى ذهاب وقتها المختار، أو إلى ذهاب وقتها بالكلية، أو إلى صريح جماعة، يعني بين واحد من أمور ثلاثة، بل إما أن يضيع أول الوقت لأن يتأخر عن أول وقتها وأول مبادر إليها، أو أن يمتد به النوم فيتأخر عن صلاة الجماعة وتفوته صلاة الجماعة، أو أن يفوته الوقت المختار إلى نصف الليل، أو أن يمتد به النوم ويغلبه النوم إلى طلوع الفجر. فعلى هذا إذا كان نومه باختياره وقصد إليه فالصحيح أنه لا يجوز حتى ولو كان قبل دخول وقت العشرين. وقال بعضهم إذا كان قبل دخول وقت جاز له، لكن يقال أنه يجوز له إذا كان مغلوب، غلب الإنسان على النوم لا بأس، غلبه النوم فليس التفريق في النوم كمحل لقسادة وهي مجرم، ليس التفريق في النوم، إنما التفريق في اليقظة، لا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الواحد، لا يصلي الصلاة حتى يصلي أو يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإذا غلبه النوم فلا شيء عليه. ولهذا في الصحيحين أنهم ناموا قبل صلاة العشاء، قال عمر أيضا نام النساء والصبيان. أما إذا كان باختياره إلى غلبه فبلا غلبه وأراد أن ينام فإن عليه أن يحتار لأن يضع منبها أو أن يوكل من يوقظه، والأكمل أن لا ينام لأنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا المراد بالحديث الحديث المباح لغيره، أما الحديث المحرم هو محرم بعدها وبعد غيره، وذلك أن الحديث بعدها في أمور المباحة التي لا يكون بها نفع ولا فائدة فيه كتابة على الإنسان يفهم، ولهذا يفهم كل شيء ما كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونحن ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا يشمل كل قول، ولهذا قالت عائشة وابن عمر أريد كتابكم، يعني الملائكة إذا لم يكن في نفع وعائدة وفائدة. أما إذا كان في فائدة ليكون سهر مع ضيف أو كان حديث مع الأهل أو كان، ولهذا كانت أمة تحدث معنا عليه الصلاة والسلام لقصد إناثهم، وبأولى إذا كان في العلم، ولهذا حدثهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه لما صلى في الحديث سبقت قبل أنه أخبرهم أنه ليس يصلي الصلاة أحد غيره. وكذلك ابن عباس أنه حدث أهل عليه الصلاة والسلام، وفي عند أحمد الترمذي قال عمر رضي الله عنه ويتعلق مع عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر وأبو بكر في حمل من أمور المسلمين. وفي حديث مسعود جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمر بعد العشاء إلا لمصلٍ أو مسافر، يعني عاد لنا ذلك. فهو كما أخبر أبو برزة رضي الله عنه أنه يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفصل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، لهذا أنه كان يبادر إلى صلاة الفجر بغلب عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصليها من أول ما يشق الفجر ويطلع الفجر في أغلب الأحوال، كان يبادر إليها في أول وقت لكن بعد تبين الفجر. ولهذا قال حين يعرف الرجل جليسه، يعني الذي يحتمل جليسه يعني الذي يكون بجواره، أو جليسه الذي كان يجالسه يكون صيغة فعيل في صيغة مبالغة يعني من كثرة المجالسة، يعني جليسه الذي يجالسه دائما، الإنسان الذي يجالسه لم يعرفه من بعيد ربما عرفه من بعيد، فبين أن جليسه لا يعرفه إلا إذا كان قريبا منه، إذا كان جليس الذي يجالسه. وقد يكون المراد بجليس من بجواره ومن بجنبه فلا يتبين وجهه إلا بعد انصرافه من صلاة الفجر، هذا يبين أنه كان يدخلها بغلس، والغلس هو اغتناب ضوء الصبح بظلمة الليل، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني أن هذا كان دعب عليه الصلاة والسلام أنه إذا قلل أو قصر في الصلاة قرأ بالستين، وإذا أفاض قرأ بالمئة، وإذا توسق كان بين الستين وبين المئة عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. وقوله متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، وعندهما من حديث جابر عند البخاري ومسلم من حديث جابر وابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه توفي بعد 70. قال والعزة أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أفضوا أخر. هذا فيه مراعاة حال المؤمنين، ولهذا كان يراعي حالهم عليه الصلاة والسلام، إذا رأهم اجتمعوا عجل ما ينتظر المتأخر. المقصود هو الاجتماع، فإذا اجتمع القوم في أول الوقت حصل الفضيلتان، وهو كونه جماعة وكون الصلاة في أول الوقت. لكن إذا كانوا تأخروا فالأولى أن ينتظر، لأن تأخير الصلاة عن أول وقتها ويصليها في وقتها المختار لأجل الجماعة أفضل من المبادرة إليها في أول وقتها، لكن مع عدم تأخيرها وقت المختار. ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر بعدما طلعت الشمس أمر بما يؤذن، ثم توضأ الناس، ثم صلى ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام كله بعد طلوع الشمس، ثم لما تكامل الناس صلى، لأن هذا هو وقتها. لكن انتظره بعد حتى بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام، ففيه الشرط على الجماعة، لكن على وجه لا يكون فيه مشقة، لا يكون فيه مشقة للحاضرين. فإذا اجتمع جماعة وكان فيه فرصة لمن يريد أن يتوضأ ويسير إلى المسجد أعطي فرصة لوضوئه واستعلامه للصلاة حصل المقصود، فالمبادرة إليها يكون أكمل وأفضل. وإذا رآهم أبطأ أخر، هذا في صلاة العشاء، قال إذا رآهم أبطأ، لأن صلاة العشاء الأولى فيها التأخير، بخلاف غيرها فإن الأولى فيها المبادرة، فجميع الصلوات الأولى فيها المبادرة إلا صلاة العشاء مطلقا وصلاة الظهر كما سيأتي عندما يشتد الحر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها كما سبق الأخبار، يعني هذا هو غالب عمل عليه الصلاة والسلام، وكان يصليها بغلبه. لكن المراد بعد طلوع الفجر وبعد تبين الفجر كما سيأتي أصبحوا بالصبح. ولمسلم حديث ابن موسى رضي الله عنه فأقام الفجر والسين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني أنه أقام الفجر لما سأله ذلك عن وقت الصلاة لما تنعق صلاة الفجر أمره أن يصلي معه، فبادر إليها في أول الوقت والناس لا يكاد يعرف، وفعل كاد إذا تجردت من النفي فهي في الغالب تكون مع عدم الوجود، وإذا كان معها نفي تنبع عن الوجود، يعني أنه لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من شدة الغلل. ولهذا قال والرجل ذكر أنه يعرف، يعني ينصرف منها والرجل إلى عرفة جريسه، فهو متفق مع الأحاديث الأخرى لأنه كان يبادر إليها. لكن هذا إذا كان المعرفة لا توجد فالمراد عند الدخول، أو أن المراد لا يعرف بعضهم بعضا من جهة العموم، أن الذي يراهم لا يعرفه، والذي بعد الانصراف إما لأنه بعدما انصرف ظهر النور قليلا، أو أنه يكون معرفته لجليسه، ومن كان ليس جليسا له أو بعيدا عنه فإنه لا يعرفه. وعن رافع بن خليل رضي الله عنه هو أوسي أنصاري في 74 للهجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. في هذا بيان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الجد والنشاط وتعلم الرمي، ولهذا كانوا يخرجون من عبادة الصلاة إلى هذه العبادة العظيمة هو الرمي. قال أنهم إذا خرجوا من صلاة المغرب الرجل يبصر مواقع نبله، يعني إذا رموا بالسهام ومعلوم كيف كان حذقهم ومعرفتهم وشدة سواعدهم ورميهم، فيكون النبل بعيدا، ف فلهذا كان يرى موقع النبي بعد صلاة المغرب بعدما صلوا المغرب وهم كانوا يصلون قبلها ركعتين وربما وانتظروا بعد الصلاة فينصرفون يبصرون مواقعنا، فليبين أنه كان يبادر إليها في أول وقتها.